الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا يشترط في هذا الخيار أمور. الأمر الأول عدم قبض النبي، وتكلمنا بحسب ما أنكره في الرياض والجواهر، وهو ثبته باعتبار أن الرواية الشريفة تقول هكذا. ثم ذكرنا مجموعة أمور، بقى عندنا أمر أخير يتعلق بهذا الشرط، وهو قبض بعض المبيع. الآن لو قررنا وضعه كتاب بثلاثة أجزاء مثلا، فهو لم يقبض الثلاثة وإنما قبض جزءا وأخذه، فهذا قبض الجزء، قبض البعض، يعتبر قبض فيسقط الخيار باعتبار أن البائع، أن المشتري قد استلم من البائع، أو أن البائع قبض المشتري، فيعتبر الآن لا يوجد عندنا تأخير في المبيع، أو لا يعتبر كلا قبض، أصلا ما يعتبر هذا قبض، وإنما القبض إنما يتم إذا سلمه جميع المبيع. خالد، فنعبر عن قبض بعض بلا قبض، يعني كأنه غير مقبول أو حقيقة ما مقبول، باعتبار قبض الجزء لا يدل على قبض الكل. المستفاد من النص ما هو؟ احنا الآن نتبع النص. المستفاد من النص هل يصدق القبض على قبض بعض المبيع أو لا يصدق؟ ولذلك جعل المسألة فيه فروع. قال: وفي كون قبض بعض المبيع كلا قبضين لظاهر الأخبار. الأخبار تعبر عن المبيع، والمبيع إذا أطلق هذا لفظ يدل على معنى، اسم يدل على مسمى، فمعنى المبيع كل المبيع مو بعض المبيع. يبيع المتاع ولم يأته بالثمن. في رواية كما يأتي إن شاء الله تعالى في الشق الثاني، بالنسبة إلى عبد الرحمن بن الحجاج سلم بعض الثمن، وكلامنا مو ثمن، كلامنا الآن على المبيع المثمن، حتى بعض الثمن سيأتينا إن شاء الله تعالى. فظاهر الأخبار يدل على أنه المبيع، المبيع اسم يدل على الجميع ما يدل على الجزء، فنعتبره لا قبض، هذا وجهه. أو يعتبر كالقبض، نقول الذي قبض الجزء كأنه قبض الكل. الوجه لدعوى انصرافها، أي الأخبار لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه. احنا ماذا عندنا؟ شوية قضية معاكسة. احنا ماذا نريد ان نثبت؟ نريد ان نثبت الخيار، تمام. عندنا ثلاثة ايام، البائع حتى نرفق به، من غير المعقول أن يبقى تبقى عند هذه الحاجة إلى آماق طويلة، لأن المشتري اشتراها منه ولم يدفع الثمن. فرفقا بالبائع قيل له ثلاثة أيام، والنصوص المتضافرة مرت عندنا أربع نصوص واضحة في ذلك. فنشوف الخيار من أين أو كيف يثبت أن هذه الحاجة التي باعها البائع لم يستلمها المشتري، فبقيت عنده مع أنه مملوكة كما قلنا أمس. لمن؟ للمشتري. المشتري ذهب بالثمن، لم يأتي بالثمن، ذهب وعلى أمل أن يعود لم يأتي. الآن بعد الثلاثة أيام البائع بالخلاف، يريد يمضي البيع، يريد يفسخ، تمام؟ فحقه بعد الثلاثة أن يفسخ. الآن كما مثلنا المبيع كان ثلاثة أجزاء، هو أخذ جزء، يسأل فقيه ماذا نفعل؟ أخذ جزء وراح، قال هذا يعتبر لا قبض. شو نفتكر؟ لا قبض. لماذا؟ قال لأن عبارة المبيع تطلق على الكل، فإذا أخذ بعضه وترك البعض يبقى الخيار إلى البائع، فكأنه لم يأخذ المبيع كلا قبض، كأنه لم يأخذ المبيع. فانتظر اليوم الأول، يوم الثاني، اليوم الثالث، لم يأخذ بقية الأجزاء، أفسخ. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لا، إذا أخذ البعض كأنه أخذ المبيع، شو يترتب عليه؟ يترتب على وجه الخيار، لا داعي لأن أنتظر اليوم الثاني والثالث، باعتبار قبض البعض يعني قبضه. ماذا نفعل بالروايات؟ يقول الروايات ما ناظرة إلى هذه، ما ناظرة إلى هذا الفرق. الروايات ناظرة إلى أنه لم يأخذ أي شيء من المبيع، عكس الوجه الأول. الرواية عندما يدع المبيع، يعني يدع المبيع كله، لم يستلم المبيع، يعني لم يستلم المبيع كله، مو يعني يأخذ بعضا وتركه ونقول لم يستلم. فالرواية غير ناظرة إلى هذا الفرق. ونأتي الآن إلى إذا الرواية ساكتة أو مناظرة، كيف نقول القابض البعض كالقابض الكل؟ راح يجينا إشكال آخر. الأول يدعي أنه استفاد من الرواية، الثاني يقول الرواية قاصرة. فإذا قاصر، ما هو الدليل على أن بعض القبض يعتبر قبض؟ ما هو الدليل على ذلك؟ عند دليل أو لا؟ لاحظوا، أو نعتبر قبض البعض كالقبض، يعني كالقبض التام، كالقبض لجميع المبيع، لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منها، يعني الأخبار. هذا الوجه الثاني رد الوجه الأول، لكن ما هو دليله؟ واضح احنا عندنا عقل، يعني عندنا جانب سلبي وعندنا جانب ايجابي، يعني لنا دعويان. الدعوة الاولى وهو انه لا قبض، هاي الدعوة الاولى. والدعوة الثانية انه قبض. الذي يدعي لا قبض يقول انا دليل الرواية، الرواية قالت المبيع يعني تمام المبيع، كأنه شو قلت، كأنه الرواية ذكرت شيئين ما صرحت به بمقتضى الإطلاق، يعني يمكن أن يستلم بعضا ويستلم كله أو يتركه. إذا يتركه ما عندنا مشكلة، إذا يسلم بعضه، كأن الرواية ملتفتة إذا سلم البعض كأنه لا قبض، لابد أن يسلم جميعا. الثاني الدعوة الثانية يقول الرواية ساكتة عن هذا الجانب، عن التسليم البعض، مو ناظرة إلى هذا. الرواية تريد تسليم الكل، فلا تقول أنه مع البعض كلا قبض، أنت إيش تختار؟ يقول أنا أختار تسليم البعض قبضهم. دليلك ما هو؟ أنت الآن رديت الدليل الأول. الدليل الثاني يعني الرأي الثاني ما هو دليله؟ احنا فقط ناقشنا دليل الأول، يعني لم نقبل على دليل الأول وهو لا قبض. قول الرواية من هالجهة هذه مو ناظرة إلى أنت تعتبر قبض، قبض البعض قبض، ما هو الدليل؟ رواية ما موجودة عندنا. دليل قول الفقهاء أو الدليل العرفي؟ إحنا يفترض نستدل، الآن قاعد نستدل. إما نرجع، نرجع على العرف. العرف عنده قاعدة عامة يقول قبض البعض هو قبض حتى سقط الخيار. عند العرف هكذا قاعدة أو لا؟ الشيخ ما بين حتى من يختار الوجه الأخير هو أو يذكر الوجه، ما بين. فقط الآن عندنا دليل الرأي الأول اللي هو عبر عنه ظاهر الروايات، ظاهر الأخبار، يقول أو كالقبض لدعوى انصراف الأخبار إلى صورة عدم قبض شيء منه. ما أدري واضح هذا؟ هاي العبارة خلي نرجع نقراها بطريقة ثانية حتى يكون دليلا، حتى يكون دليلنا. لا، الأول ماذا قال؟ قال لظاهر الأخبار. ماذا تقول الأخبار؟ الأخبار تقول ما دام اشترى مبيعا فمعنى المبيع كله فيقبض جميعا، فإذا قبض البعض هذا ما يعتبر قبض. جيد. الثاني يقول كالقبض، لا، قبض البعض قبض. هاي الروايات إلما نصرفها، شوف، لدعوى انصرافها، مو عن انصراف الروايات إلى صورة عدم قبض شيء منه. عندما يقول باع المبيع وترك المبيع يعني لم يقبض منه بعض، يعني ترك جميع المبيع. دعوى انصراف الروايات إلى صورة عدم قبض شيء منه يعني إطلاق على العدم، يعني الروايات عندما قال يبيع المبيع ولم يسلمه يعني لم يسلم الجزء منه، مو اللي يسلم البعض، عكس الأول. فالآن الثاني بيدليل، الأول ظاهر الروايات والثاني انصراف الروايات إلى، فيكون الأول بيدليل والثاني دليل. نعم الفهم بس كلاهما من الروايات، الفرق هذا، كلاهما من الروايات منصرفة إلى ومنصرفة عن. الأول كأنه ظاهر الأخبار يعني منصرف الروايات عن هذا الفرق، يعتبر قبض البعض كذا قبض. الآخر يقول لا، الروايات منصرفة إلى هذا الفرق، منصرفة إلى يعني من يتركه يتركه كله، أما إذا سلم بعض فنعتبر هذا قبض. بس ايش نستفيد من الروايات؟ هذا قول وهذا قول، وكلاهما يحتج بمنصرف الروايات والظاهر. او هذا الثالث، او تبعيض الخيار. يقول الخيار يتبعض، كيف يتبعض؟ بالنسبة الى المقبوض فلا خيار. يعني شو يصير؟ لف ونشر، تبعيض الخيار بالنسبة الى المقبوض وغيره، يعني للمقبوض ماكو خيار، غير إلى خيار، استنادا إلى تحقق، نرجع البيت قوسين، استنادا إلى تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لا غير، أما المقبوض ما بضرر. فإحنا الآن أين الضرر؟ في الباقي، إذا لك خيار. أما الذي سلمت ما في ضرر إذا ما عليك خيار. يقول مع تسليم الانصراف المذكور. الانصراف المذكور يعني الثاني، القول الثاني، لدعوى انصراف الروايات إلى صورة عدم قبض شيء منه. أما إذا قبض فلا خيار لكم، الضرر اندفع، غير المأموم يبقى إلى خيار. ماذا تختار يا شيخنا؟ يقول وجوه. تعبير الوجوه على الاحتمال. هناك قائل ولم نظفر به، أو لا يوجد قائل، أو هذه المسألة ما حررت بحيث يختار فيها، ما معلوم. المهم الشيخ يقول وجوه، ولكل وجه يمكن أن يبين دليله. شو اختارنا؟ ما اختارنا شيء، فقط عرضنا الوجوه. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول وهو عدم تسليم النبي. الشرط الثاني بالعكس، عدم تسلم الثمن، عدم قبض الثمن. هنا أضاف في الشرط أضاف مجموع. بالأول ما عندنا عدم قبض بعض المثمن، بعض لا، عدم قبض فجعلت من مسائله. الآن عنواننا أصلا مبني على التبعيض، قال عدم قبض مجموع الثمن، أما إذا قبض بعض الثمن فهذا ما يعتبر من الشرائط، فمجموع الثمن لا بد أن لا يقبض. لا، واشتراطه، اشتراط هذا الشرط مجمع عليه نصا وفتوى، لأن عبارة المجيء بالثمن يدل على ماذا؟ على الكل. لاحظوا العبارة، من اشترى علي بن يحيى، صفحة 218، ننزل علي بن يحيى قد بها، شوف إسحاق العمار قال من اشترى بيعا فمضى 3 أيام ولم يجئ. لم يجئ يعني ايش نفهم منه؟ لم يجئ بتمام الثمن، مو لم يجئ ببعض الثمن. رواية ابن الحجاج، ماذا قال ابن الحجاج؟ شوف، ثم جئت إلى بائع لأخذه، قبل أن قال اشتريت معه وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه. ماذا أفتى ابن عياش؟ هو قال أنا أعطيت بعض الثمن، قال تريد بقولي أو قول صاحبك؟ وصاحب قال فجاء بالثمن، يعني مجموع الثمن، يعني بعض الثمن ما ينفع. ولذلك علق هذا عدم قبض مجموع الثمن، فإذا قبض بعض الثمن شنو اعتبره؟ كلا قبض، ما يعتبر قبض الثمن، فيبقى الخيار إلى البائع. يقول وقبض البعض كلا قبض، هذا عكس يعني الاحتمالات هنا أوضح من الاحتمالات في المبيع، لأنه رواية ابن الحجاج صريحة على أنه قبضه بعض الثمن، بس بها مشكلة سنأتي. قال وقبض البعض بعض الثمن كلا قبض لظاهر الأخبار. الأخبار ماذا قالت؟ المجيء بالثمن، يأتي بالثمن، يجيء بالثمن. لاحظوا صحيح الزرار على أبي جعفر عليه السلام، الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدع عندها فيقول آتيك بثمنه، يعني مو آتيك بالبعض، آتيك بكل الثمن. فالروايات فيها تصريح على أن المجيء بتمام الثمن. المعترض شوي هاي مهمة، المعترض يعني الظاهر، ظاهر الأخبار، المعترض بفهم أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش ليس منا، فجعل فهم مؤيد في رواية ابن الحجاج المتقدمة. ابن الحجاج قال ماذا؟ أعطيته بعض الثمن، وأعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثم احتبست أياما من رجع شفت باع فضحكت قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك. مرت عندنا هذه، فهو الآن معطي بعض الثمن، مع ذلك اعتبرها ماذا؟ كلاقب. لكن مو نص الإمام يقول هذا بفهم أبي بكر بن عياش. لماذا؟ لأنه أبو بكر هو من أهل اللسان، عربي يفهم الكلام اللي موجود، فهو فهم البعض كأنه لا قبض. وربما يستدل بها، بمن يستدل؟ برواية ابن عياش، برواية عبد الرحمن، تبعا للتذكرة قالوا هذا دليل باعتبار رواية عبد الرحمن بن الحجاج. شيخنا يقول وفيه نظر، شو اللي التفت له؟ وش النظر؟ ما هو حقيقة هذه الرواية ما بيها قول المعصوم إلا على نقل أبي بكر بن عياش، لأنه عبد الرحمن ما سمع من الإمام، عبد الرحمن الحجاج من الثقات، سوى ما سمع من الإمام عليه السلام. حتى الإمام مثلا يقول إذا أنت قبضت بعضك لا قبض مثلا، أو لا يكفي أن تقبض بعض الثمن، أو يكفي من أعلم. وإنما الكلام كل مرهون بفهم أبي بكر بن عياش. أبي بكر بن عياش فهم حج عليه. من استطيع الآن أن نجزم بأن الرواية صرحت بذلك؟ في بعض الحالات يجينا سؤال والإمام عليه السلام يجاوب، ماذا قالوا؟ قالوا أن الإمام عليه السلام ما ملزم أن يجيب على السؤال، ممكن يجيب بطريقة ثانية أو لا يجيب عن السؤال بنفسه، ممكن يعطي قاعدة عامة خصوصا في مسألة الأسئلة. فكيف به إذا كان الآن المجيب هو ابن عياش مو الإمام؟ فالشيخ يقول إذا نعم نؤيد، يكون مؤيد، بس عندنا روايات قالت أجيء بالثمن، من إطلاق أجيء بالثمن يعني جميع الثمن، هكذا نفهم هذا نص السائل أو نص الرواية. من نرجع نشوف الإمام عند تعبير يجيء بالثمن، ارجع للروايات لا تتفهم الإمام، الإمام كلام لاحظ الأولى علي بن عبد المالي عن الرجل يبيع البيع ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن، قال الأجل بينهما ثلاثة أيام. هذا السؤال من علي بن يقين. الواقع في جواب الإمام فإن بعض بيعه ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. بشيع الثمن؟ لا بشيع. من اشترى بيعا فمضى ثلاثة أيام ولم يجي فلا بيع له. هل ولم يجي؟ ولم يجي جاء فعل ناقص، فعل العفو لازم، جاء زيد ما ناظر إلى الثمن، يعني هو ما إجى، يعني المشتري لم يجي، واضح؟ لم يجي المشتري، لم يجي، هاي أيضا ما به الثمن. والإمام من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجي فلا بيع له، مو ناظر إلى الثمن أصلا. رواية ابن الحجاج محل الشاهد، قلنا أن فهم ابن عياش لا يكون حجة. نريد شيء وقع في من؟ في لسان الإمام عليه السلام. نعم ابن عياش سمع شيئا، سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاث أيام. لعل العلامة معتمد على سماع ابن عياش، لأن في غير الأولى ليش لم يجي هو ما أجى، الآن قال فجاء بالثمن، نفهم من جاء بالثمن يعني جاء بكل ثمن، لكن الإشكال في ابن عياش سماع عامل الإمام. يمكن أن يستأنس له شوية بقرينة داخلية، مناقشة في الرواية في المدلول. ما هي القرينة الداخلية؟ أن عبد الرحمن بن الحجاج هو موثق رجل ثقة، والكلام كلام في منازعة، والمنازعة معناتها أنه نريد أن نحسم الموضوع. عبد الرحمن هو يتحدث، عبد الرحمن بن الحجاج هو ينقل القصة عن وضع خاص مرت به هذه الحالة. فمن عبد الرحمن بن الحجاج سمع من ابن عياش، وأصلا عبد الرحمن معطي بعض الثمن، فلو كان بعض الثمن ينفع لاحتج عبد الرحمن على بكر العياش، على أبي بكر العياش. وين احتجاجه؟ يكمل قول الإمام، كان يمكن أن يقول لكني جئت ببعض الثمن. فعدم احتجاج عبد الرحمن بن الحجاج بهذا القول يدل على أن المطلوب هو جميع الثمن. لاحظوا عبارة الشيخ، يعني الجماعة اللي استدلوا بها اللي تبعا للعلامة، هو ماذا قال عبارته؟ قال وربما يستدل بها، يعني صاحب الجواهر تبعا للتذكرة. فإذا العلامة وصاحب الجواهر قالوا هذه الرواية هكذا، يقول وفيه نظر. هذا النظر يمكن اندافع عن العلامة واندافع عن الجواهر، نقول الكلام ليس بفهم ابن عياش، وإنما عبد الرحمن بن الحجاج عندما سمع لم يعترض عليه، وإلا كان يمكن أن يقول لكني جئت ببعض الثمن، فحقي موجود، كيف له الخيار أن يفسر؟ فسكوت عبد الرحمن بن الحجاج يدل على أن سكوته يدل على أن الواقع هو هكذا. نرجع إلى رواية صحيح الزرارة، يقول آتيك بثمنه، أي آتيك بثمنه يعني بجميع الثمن. فعلي بن يقطين ما بيها، إسحاق بن عمار ما بيها، ابن الحجاج بهذا الإشكال يمكن دفعه، ورواية صحيح الزرارة بيها. فإذا ما أفتوا به صحيح، لأن ماذا قال؟ قال لظاهر الأخبار واشتراط الشرط مجمع عليه، قال إجماع عليه، هم فتواه وهم الناس، النص هذا اللي الآن قدرناه فيه. انتهينا من هذه المسألة لو قبض بعض الثمن. نجي الآن إلى مسألة القبض، هو أصل القبض، قبض من؟ قبض الثمن كلام. والقبض بدون الإذن كعدمه، كعدم القبض. شو هاي مهمة المناقشة راح تأتينا مهمة. لماذا؟ قال لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن. إذن من؟ مشتري، والمشتري صاحب الثمن، فكود المشتري هو الذي يسلم. خلينا نشوف لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه وقوع القبض بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، يعني لابد أن يسلمني الثمن حتى البيع يبقى لازم، يعني ما إلي خيار. وين الآن اشتراط بالإذن؟ شوي التفت للروايات الشريفة، لاحظ الأولى الثانية الثالثة، نجي إلى صحيح الزمان. قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه. شنو يعني آتيك بثمنه؟ يعني باختياري، أنا جئت بالثمن للعقد بيني وبينك وأسلمك إياه. فالتسليم تسليم الثمن صار بإذنه، هو جاء أن يعطي الثمن. أما إذا أنا وجدت الثمن، أنا البائع وجدت الثمن وقبضت الثمن بلا أن يأذن لي، فيعتبر هذا قبض للثمن أو لا؟ الكلام الآن قال القبض بلا إذن لا قبض، فلا بد من الإذن، لأنه قال يأتيك بثمنه يعني بإرادته هو قابل سلم الثمن. تارة نقول باعه وقبض الثمن كيفما اتفق، باعتبار أنا حقي هذا، هكذا لسان أكون، نعم البحث يسقط. وتارة فيها إرادة، الإرادة يدل على لا بد أن يكون مأذونا، أما إذا مو مأذون فلا قبض. لا، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه لمن؟ إلى البائع، على وجه يجوز له التصرف فيه باق إذا كان بلا إذن. ما يحق لك أن تتصرف هذا الثمن، هذا مال مالي، ما يحق لك تتصرف، فأنت المال عندك ما يحق لك تتصرف، والمبيع عندك وما يحق لك تتصرف، قطعا هذا ضرر، لا بالمزمن ولا بالثمن استطيع أن تتصرف، ما هو واضح؟ ينقبض ما بلا إذن، فما يجوز لنا أن نتصرف به، فلا أتصرف بالثمن ولا أتصرف بالمزمن، لأن المزمن للمشتري والثمن المشتري لم يأذن به، فيدي عليه ليست يد، يعني ليس ملكي، يد أمينة، فيفترض أن لا أتصرف، هذا ضرر، والضرر يفترض أنه يكون ممنوع. نعم نعم، لو كان القبض بدون إذنه لكن كان حقا ليس ظلما، حق أقرضه، مثاله كما إذا عرض البائع يعني بعد البيع بعد أن أنشأ كلاهما بعت قبلت، عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه المشتري، فالظاهر عدم الخيار، ليش ما تقبضه؟ اتفقنا بعنا وشفت الآن المال عنده فأنا أخذت مالي، هو ما قبل يعطيني والبيع تم، فأنا هنا لست غاصبا فأخذت المال منه وإن كان عنوة، فضل المبيع أمامك أخذه. فإذا استلمت المال بعد ما عندي خيار، ضرر ما عندي، هو يتضرر، الآن المشتري يتضرر مو أنا إذا بقى المبيع عندي. قال فلم يقبضه، فضل عدم الخيار لعدم دخوله هاي الطريقة في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير. النكتة ارتفعت، الباع بالتأخير ما راح يتضرر، من يتضرر؟ مشتري يتضرر، وهذا أيضا دخوله في منصرف الأخبار، ما لاحظ الأخبار هذه الحالة، يعني إذا ظلمني عرضت عليه البيعة ولم يأخذه الأخبار مو ناظر إلى هذا، ناظر البيع الطبيعي اللي فيه قناعة من الطرفين في الإنشاء وأيضا في التسليم. عندنا الآن رأي، هذا الرأي ذكره الشيخ علي بن شيخ جعفر كاشف الإضاءة في الخيارات، عنده وجهة نظر، عنده وجهة نظر، وجهة نظر يقول أن الثمن يختلف عن المثمن. لماذا يختلف الثمن عن المثمن؟ يقول أنا بالمثمن أشترط الإذن، بينما في الثمن المهم أن يقبضه البائع بأي طريقة. فكك بين الأمرين، يقول هنا في الثمن أن يقبضه البائع بأي طريقة، المهم صار عنده قبض، فإذا قبضه سقط الخير، حصل الثمن. من أين نستفيد هذا المعنى يا أيها الشيخ؟ خلي نلاحظ كلام الشريف، يقول وربما يقال، قلنا شيخ علي بن شيخ جعفر، بكفاية القبض هنا يعني في الثمن مطلقا عن إذنه أو عن غير إذنه، مع الاعتراف، هو اعترف باعتبار الإذن في الشرط السابق، أعني قبض المبيع، يقول قبض المبيع لا بد من الإذن، أما قبض الثمن فلا. مهم مهم، ما هو الوجه، ما هو الوجه؟ يقول نظرا إلى أنهم فقهاء علماء شرطوا في عناوين المسألة، شو أنت مقول مسألة محررة عندهم، احنا أول ما قرأنا كلام من العلامة، إذن المسألة محررة في كلماته، شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع، هذا الشرط، عدم إقبال المبيع إياه، التفتوا لي العبارة، هذا متعلق عدم إقبال ماذا؟ شرطه، شرطه في عنوان المسألة من طرف المبيع هذا عدم إقبال المبيع إياه، وأيضا ذكروا في طرف الثمن عدم قبضه، ففرقوا بين الإقباض والقبض. الإقباض يدل على الإذن لأنه فعل يصدر من البائع، فهذا معنى الإقباض، أنا أعطيك إياه، مو معنى القبض، معنى الإقباض يعني فعل يصدر مني كبائع، فإذا أنت أخذته هذا ما نعبر عنه إقباض، نعبر عنه قبض، لكن لهم في المبيع ما قالوا قبض، قالوا إقباض، فيحتاج إلى إذن مني كبائع. هذا من يقول؟ شيخ علي يقول بطرف الثمن ما قالوا على المشتري أن ماذا يقبض أو إقباض الثمن إلى البائع، ما قالوا هاي العبارة، وإنما قالوا يقبض. فأنا الآن بائع، شوف التعبير، أنا الآن بائع، فشرط حتى يكون لي الخيار، شرط أن أقبض هو الثمن، أنا أقبضه، فعل مني صدر، أقبضه المبيع عفوا، شرط أن أقبضه المبيع، إيش نفهم العبارة؟ لابد أنا أختار، أنا عن إذني، تفضل. وعدم قبض الثمن، مو وعدم إقباضه لي الثمن. لفظة إقباض بالثمن ما موجودة. بالله وين هاي المذكورة؟ نرجع إلى العلامة جزاك ذاكرها، احنا ما قرأنا العلامة. شوف العبارة، قال في التذكرة: من باع شيئا، ماذا قال؟ ولم يسلمه. يسلم يعني فعل، ينسب إلى من؟ للفاعل، يعني إقباض. التسليم مأخوذ بماذا؟ إقباض الإفعال، أنا مختار سلمتك. ثم ماذا قال؟ ولا قبض الثمن. ما قال إقباض الثمن، قال قبض الثمن. فإذا قبض الثمن ما مشروط بالإذن، وإنما بأي طريقة قبضت الثمن يكفي. هذا من يقول؟ شيخ علي في الخيارات. الشيخ ذكر يقول هذا قول في المسألة ففرقنا، فإذا هذا الشرط اللي أراد ذكره والقبض بدون الإذن كلا قبض كعدمه، يقول لا، هذا الشيخ علي يقول لا قبضون، لأن عنوان المسألة ما يحددون، فرقوا هم فقهاء من تفتيل لها النكتة. قالوا في المبيع تسليم يعني إقباض، وقالوا في الثمن قبض يعني مجرد وصل إلى يدك بأي طريقة كانت. خوش فهم هذا، يقول الشيخ وفيه نظر، يقول لا هذا الكلام مو دقيق، سلو واقع في كلام الإمام عليه السلام بها مجال، أما ما وقع في كلام الإمام، هم عنونوا المسألة وما يخالف، هم هم مدققين محققين من يعنونون المسألة، فقهاء الطائفة جدا دقيقين، يحتاج أيضا أن نقف عندهم. قال: لأن هذا النحو من التعبير، هناك قال يسلمه وهنا قال يقبض، يسلمه المبيع ويقبض الثمن، من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع. يقول الإشكال هنا هو أصلا عنوان المسألة، لأن الخيار لمن؟ للبائع، فلذلك اهتموا بالبائع. التصديق الضوء كان عليه أكثر، فيعبر في طلب الثمن والمثمن بما هو فعل له، وهو القبض في الأول والإقباض في الثاني، أنه يقبض وهنا يقبض الثمن. فالبائع، تقول البائع يقبض والبائع يقبض، واضح المسألة؟ مو يم المشتري، يم البائع. فالبائع هو الذي ماذا؟ يقبض، وهذا ماذا؟ يقبض. ثم قال: فتأمل، مو يعني هذا اللي ذكره هو صحيح، لكن ما ينافي التعبير بهذا، لأن المشتري أيضا هو يملك الثمن، المشتري يملك الثمن، فلا بد أنه يستلمه. فالتعبير نقدر نعبر هكذا: يسلمه المبيع ويستلم الثمن، نقدر نعبر. فهذا الذي ذكره صحيح، هو تأمل به، يعني يمكن ما ذكره ما ينافي هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء. يعني نرجع للعبارة حتى عنوان المسألة، شوفوا، قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه للمشتري ولا تسلم الثمن. نقدر نقول أو لا، تسلم الثمن يعني معناته أكو مسلم باختيار، إذا باختيار يعني أيضا المشتري لابد أن يكون ماذا؟ باختياره يسلم. ليش بدلوا القضية؟ إذا هو يم البائع أكو عندنا طريقة للباع، لم يسلم ولن يستلم، إذا يستلم شو يكون مقابلة؟ مسلم، إذا مسلم لابد عن إذن، فلماذا بدلوا العبارة؟ قال لم يسلم ولم يقبض، فالشيخ من رفض كلامه تأمل به، فيمكن أن يكون كلامه غير منافي لما ذكر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.